هذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس الرابع من تفسير سورة الأنعام. ويأتي ذلك الدرس عقب قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بينت هذه الآيات أن الذين عاشوا في الدنيا كاذبين يموتون كاذبين أيضا، وإن الذين ماتوا على الكذب يحشرون على الكذب أيضا. فالمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا واستمرأوا الكذب حتى حشروا عند الله كذابين وسموا عند الله كذابين، لا يخجلون يوم القيامة أن يحلفوا كذبا بالله بل بالله ربهم كما قالوا أنهم ما كانوا مشركين وإنما كانوا موحدين. نسوا كل الأصنام، نسوا كل الأوثان، نسوا كل الآلهة، نسوا جباههم التي عثرت أمام الطغاة، نسوا ظهورهم التي انحنت في مواكب الظلم، نسوا عروسهم التي قدموها قرابين تحت أقدام السادة. نسوا هذا كله وجاءوا يحلفون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هكذا بملء الفم، وأمام من؟ أمام الله الذي يعلم السرائر ويطلع على الضمائر. والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على من؟ على أنفسهم. إنهم لا يكذبون على الله وإنما كذبوا على أنفسهم. أنت تكذب على من يصدقك أو يصدق كذبك، أنت تكذب على من يجوز عليه التمويه والخداع والتضليل، أنت تكذب وتجعل وجهك يكذب وملامحك تكذب إذا كان الذي أمامك ينخدع وتنطوي عليه الحيل وتنطوي عليه الوجوه المزورة الممثلة. أنت تكذب على هؤلاء. أما أن تكذب على الله الذي لا يجوز عليه التمثيل ولا الخداع ولا التمييز فأنت تكذب على نفسك ولكن لا تكذب على الله. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. والسياق مستمر في خبر الكافرين، السياق ما زال مستمرا يحكي قصة الكفر في مكة، وقصة الكفر في مكة هي قصة الكفر في كل بلد. فالكفار في مكة لا يتميزون على الكفار في أي زمان وفي أي مكان بشيء. الوجوه هي هي، الكلام هو هو، الأسلوب هو هو، الخداع نفسه، كل شيء لم يتغير. الكافرون من زمن نوح، الكافرون من زمن هود، الكافرون من زمن صالح، والكافرون في أيام إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء، هم الكافرون في أيام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم الكافرون في ذلك اليوم وفي هذا الزمان. لما لم فيما قرأناه عن أخبار الكافرين السابقين أن المنهج تغير أو أن الأسلوب تغير، وبالرغم من أن الكافرين المعاصرين والكافرين القدامى يطالبون بالتطور والتحرر والتنور، لكنهم لم يتطوروا بعد في أسلوب الكفر. لم يتطوروا، الكفر لم يتطور، عبارات الكفر لم تتطور، منهج الكفر لم يتطور، الكافر لم يتطور، العلاقات الكفرية والشركية لم تتطور من زمن نوح حتى اليوم. ونفس الشبهات هي والكلمات هي الله سبحانه وتعالى يناقش الكفر المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد ان هذه المناقشة صحيحة وصريحة وواضحة وصالحة لان توجه للكافرين والمشركين والملاحدة والزنادقة والعابثين بالسفينة في هذا الزمان. ومنهم من يستمع اليك، وجعلنا على قلوبهم أكلة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. اسمعوها، اسمعوا هذه الآية وافقهوها، افقهوا هذه الآية ثم طبقوها على الكفرة المعاصرين، تجدون الآية تنطبق على الكفرة اليوم كما انطبقت على كفرة اتفقوا وخلوا. منهم من يستمع إليه. الكفرة أنواع. ثم الكفرة من يرفض السماع أساسا للفرد، ومن الكفرة من يستمع ويفهم، ومن الكفرة من يسمع ولا يفهم. إذن الكفرة صنوف ثلاثة، ويتخذون من الحق مواقف ثلاثة. فمن الكفرة من يرفض أساسا أن يستمع إلى الحق، أو أن يجلس مجالس الحق، أو أن يقرأ كلمة الحق. لماذا؟ لأنها تخزيه، ولأنها تؤذيه، ولأنها تزعجه، ولأنها تحد مضجعه، ولأنها تسحر عينه بأدلة اتهام، فهو لا يرى نفسه متهما، ولا يريد أن يرى نفسه في قفص الاتهام. هذا النوع من الكفر موجود في زماننا. الذين ينصرفون عن مجالس الحق كثيرون، الذين يهزون اكتافهم لدعاة الحق موجودون، وهؤلاء كانوا موجودين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتواصلون بهذا الاسلوب، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن، هو مخيف، يخيفهم. والغوا فيه، واذا اقتحم عليكم القرآن بيوتكم او جاء صوت القرآن من قارئ بعيد فلغوا، لا تتركوا القرآن يصل حتى الى اسماع نسائكم او اطفالكم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولهذا صارت دائرة الكفر ضد ابي بكر، لأنه كان رجلا أسيفا حزينا يقرأ القرآن بحزن، فيتجمع حوله النساء والصبية فيستمعون إليه، فغضب المجتمع المشرك على أبي بكر ورفض جوار أبي بكر ورفض أن يقرأ أبو بكر. هذا هو الرفض للسماع كمبدأ، هو موجود في زماننا. كان قلنا للناس اسمعوا منا، كان قلنا للناس نريد ان نتحدث معكم، قلنا لهم ذلك، قلناه لاعداء الاسلام في القديم، وما زلنا نقول اسمعوا منا، دعونا نتكلم، دعونا نتعلم، دعونا نعرف بانفسنا ومنهجنا في الحياه، ناقشونا، اننا نؤمن بالنوافذ المفتوحة وبالابواب المفتوحة وبالقلوب المفتوحة. قلت هذا الكلام للشيوعيين في يوم من الايام، كانوا يسيطرون في يوم من الايام، قلنا لهم نحن لا نمنع الشيوعيين ان يتحدثوا، فليتحدث الشيوعيون وليكتبوا وليقولوا، نحن نطالب بشيء واحد، ان يترك لنا الشيوعيون ان نتكلم، أن يلتقوا معنا في نقاش مفتوح وفي فكر مفتوح ليعلم الناس جميعا معنى الحق. ولكن أعداء الإسلام من الشيعيين ومن غيرهم يزيدون تكميم أفواه المسلمين لا تنفقوا، لأنهم يعلمون إذا نطق الإسلام فإنه سينير الدنيا وتطلع الكلمة المتحدث المسلم وعليها نور واضحة ظاهرة قوية كل يخافون تلك الكلمة، ولذلك يكلمون الأفواه حتى لا تنطق ويغلقون النوافذ حتى لا يدخل النور ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وفعلوها أيها الناس، فعلوها وكلمت أفواه المسلمين زمانا بعد زمان، وفي كل زمان نجد يدا تمتد لتكميم أفواه المسلمين. قد تكون هذه اليد مقبلة من الشرق، وقد تكون مقبلة من الغرب، وقد تكون نابتة نبتا شيطانيا من الأرض. على كل حال هي أيد آثمة ملوثة، قصدها أن تحول بين كلمة الله وبين خلق الله في أرض الله. وما زالت هذه الأيد تريد أن تعبث، أن تعبث بكلمة الله، أن تكلم الأفواه حتى لا تنطق بكلمة الله. لكننا جربنا في حياتنا كل كلام، وسمعنا في حياتنا كل كلام، وخدعنا، خدعنا مرات كثيرة، وطبقنا الكلام الذي سمعناه. قدموا لنا الدواء وقالوا فيه الشفاء فوجدناه السم الزعاف، واعتذروا. جاءت الخطب تقرا تعتذر، جربنا واخطانا في التجربه فلنصحح. ثم خرجت اضواق الدعايه من الصحفيين والاذاعيين ليفسروا هذا السلوك، سلوك المجربين الذين يخطئون دائما ولا يصيبون الا قليلا. قالوا انها تجربه، وقالوا ان هذا الاسلوب وهو النقد الذاتي هكذا سموه، ونشرته الصحف. انها جرأة، انها تهامة ان ننقد انفسنا نقدا ذاتيا لنصحح انفسنا تلقائيا. وانتظرنا، سمعنا النقد الذاتي وننتظر التصحيح، والاخطاء تتكرر. وقلنا لهم لقد جربتم كل شيء، جربوا مرة أن تتركوا القرآن يتكلم، اتركوه أيها الناس يتكلم، دعوا كتاب الله يقول. لماذا تخافون كتاب الله؟ ما الذي فيه يخيفكم؟ ما الذي فيه يقلقكم؟ صدقوني إن كتاب الله لن ينزل الكراسي أبدا من تحتكم، ولكنه سيثبتها أكثر. صدقوني إن كتاب الله لن يغلق ابواب الخير في وجوهكم، ولكنه سيغلق ابواب الشر فقط، وسيفتح ابواب الخير لكم ولنا معكم، وستكون حياتنا رغدا وعيشتنا سعيده ان صدقناه وان نفذناه. الاسلوب الاول من اسلوب الكفر هو الرفض، رفض حتى السماع. الاسلوب الثاني السماع والفهم ثم البحث، يستمع ويعقل ما يسمع. وانا اعلم ان كثيرا من الرؤساء الدينيين في زماننا هذا بل وغير الدينيين قرأوا القرآن ووقفوا على ما فيه من حق وصدق ونور وهدى، وعلموه وتعلموا كثيرا مما فيه وعرفوه، وعرفوا الحق الذي جاء به، اعلم هذا. ولكنهم كما وصفهم الله وكفروا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون ان القرآن كلام الله، اقسم لكم ان كثيرا منهم يعلمون ذلك وهم يقولون انه كلام الله ويعلمون انه هو الحق الذي لا شك فيه وان ما عداه هو الباطل الذي لا شك فيه يعلمون هذا ولكن لا تنسوا ان هناك شيئا يصرف الناس عن الحق ويبعد الناس عن الحق ذلك هو الكسب الحرام ذلك هو السحر هات واحدا من المرابين قل له الربا حرام ان المرابي يعلم ذلك تماما ويفهمه يقينا يفهم ان الربا حرام لكنه لن يسلم لك سيجادلك سيناقشك سيدافع عن وجوده هو سيدافع عن مكتبه هو لانه لن سلم لك جدلا ان الربا حرام معنى ذلك تصفية كل ما يملكه وهذا ما لا يريده ان كثيرا من الناس يفلسفون لانفسهم الواقع يريدون ان يقبلوه ويعقلوه الرياض الدعارة وقادتها يفلسفون للدعارة الآكلون للربا يفلسفون ذلك الذين يعاقلون الخمر يقنعون انفسهم بذلك يفلسفون للمجتمع والمفسدات مقتنعون او يريدون ان يفهموك انهم مقتنعون بما هم فيه لكن لو جلست في قرارة نفسك وخللت اليه وسألته عن الحق والحقيقة لوجدت انه يعلم استمعت الى احدى الراقصات المشهورات وهي تتحدث وتسخر من الذين يقولون اننا نحيي رمضان بالحفلات الراقصة هذا شيء معروف لدينا ان تخرج علينا الصحف ان الفنانة فلانة قررت ان تحيي ليالي شهر رمضان في عشاء الزهري او في الكوخ الفضي او ما شاكل ذلك المهم ان هذه الراقصة وقفت تنقض هذا الوضع ثم هي تنفذه ثم هي تطبقه اذا هم يعلمون الحق لكنهم ينصرفون عنه من اجل الكسب الحرام ومن اجل السحر واذا شهدت او تركت الفتق الى الملاحدة والمشركين لوجدت ان الرؤساء الدينيين يقرون على الاوضاع المختلة وعلى السلوك المنحل ويكسبون الكثير من هذا وهم بضرار اتباعهم كبروا وهم بضرار اتباعهم سادوا ويريدون ان يصحوا الاتباع من غفلتهم او ان يستيقظوا من غفلتهم هم يريدون ان يظل الاتباع سكارى نائمون ليرتعوا هم وليتمتعوا هم اما اذا اعترفوا في يوم من الايام انهم على باطل سقطوا وضاعوا واصبحوا من سقط الناس ومن دعماء الناس تلك نظرة دنيوية بحتة لكنهم لو نظروا للامر نظرة اخروية لعلموا انهم ان سقطوا من نظر المسلمين فانهم سيكبرون في نظر المحقين بل سيكونون عند الله سبحانه من السعداء الفائزين والصنف الثالث من الكفرة هو الذي تتحدث عنه الآية الخامسة والعشرون من سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين قصة هذا الفريق الثالث مجموعة يأتون إليه يجلسون معك يستمعون منك يتظاهرون بأنهم يريدون الاستفادة ثم يجلسون في مجلس الذكر والحكمة والقرآن والعلم آذانهم معك وقلوبهم مشغولة بدنياهم هو ما أكثر هذا الفريق فريق يدخل المساجد يسمع يسمع بأذنه فقط، ثم إذا خرج ما استفاد شيئا وما عقل شيئا وما فهم شيئا. وكذلك كان الكافرون يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون منه، حتى إذا خرجوا من عنده قال الكافرون منهم للذين آمنوا ماذا قال آنفا؟ وليه ما فهمناش حاجة. الله يقول ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة، قلوبهم في غلاف، قلوبهم في حجاب، قلوبهم ملصوصة لا يصل إليها النور ولا يخترقها الهدى. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فلا يستطيعون فقه الكتاب ولا فقه الوحي، وفي آذانهم وقرا. آذانهم فيها صمم على الرغم من أنها سمعت، لكنها سمعت وما استفادت، كما قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الآيات تطرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات حسية وآيات معنوية، فلا الآيات الحسية تؤثر فيهم ولا الآيات المعنوية المتلوة تؤثر فيهم، وإنما هو مجرد كلام عليهم أن يفكروه تفكيرا واحدا. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقفوا معي عند هذا التعبير البليغ وتأملوا، يأتيك واحد ليجادلك شيوعي أو على الأقل ماركسي أو ملحد أو لا ديني أو له دين انتهى أمده وزمانه، يأتيك ليناقشك ثم تخرج له من قلبك ومن عقلك الأدلة والحجج تترى وهي واضحة، وتنتظر أن يرد عليك بحجة أو بدليل، فلا تجد عنده لا حجة ولا دليل، وإنما كلمة واحدة سيقولها لك ويمضي. أنت رجعي، هذا كل ما عنده. سمعناها من الشيوعيين قالوا لنا أنتم رجعيون، أنتم انهزاميون، أنتم انتهازيون، أنتم سلبيون، أنتم متقوقعون، إلى آخر المصطلح الذي تعودوه وكتبوه ولقنوه لجماهير هذه الأمة المسكينة حتى أصبح محفوظا. كل هذا المصطلح قديم، كلمة رجعية قيلت وسلبية وانتهازية وانهزامية وكل هذا الكلام الفارغ قيل، بل قيل بعبارة أكثر شمولا. كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير يعني خرافات. هذا الكلام الذي تقول لو اتبعناه نكون رجعيين، يعني نرجع الى الخلف الى ما كان عليه الاقدمون الى ما كان عليه الاولون. هل تغيرت العبارة القديمة من العبارة الحديثة ايها الناس؟ من هنا نعلم ان الالحاد هو الرجعية وان الايمان هو التقدمية. من هنا نعلم ان لا تقدمية على وجه الارض الا في الاسلام، فالإسلام وحده هو التقدمية. وحينما أقول الإسلام هو التقدمية فإنني لا أعني أبدا هؤلاء الذين تسموا بأسماء المسلمين، فهناك شيء ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن هناك فرقا بين الإسلام وبين المنتمين للإسلام. فالإسلام هو الذي يحكم إن كانوا هؤلاء المسلمون أو إن كانوا أدعياء إسلام فقط. الإسلام يعني التقدمية، الإسلام يعني العلم، الإسلام يعني الحضارة، الاسلام يعني حماية الانسان من كيد الانسان ومن مكر الانسان ومن غدر الانسان ومن خداع الانسان. ذلك هو الاسلام. حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. هم ينهون عنه وينأون عنه. انظر الى الكلمتين وانظر الى الجمال او المقدار من هاتين الكلمتين، ينهون وينأون. ينهاك عن محمد وعن قرآن محمد وعن دين محمد. وينهى يعني يبتعد عن محمد وقرآن محمد ودين محمد. هم ينهون عنه وينأون عنه. تعال انظر الى العالم وموقف العالم من هاتين الكلمتين. ان ابواق الدعاية العالمية اخذت على عاتقها ان تنهى عن الاسلام وان تنأى عن الاسلام. واذا كنا قد جربنا الشيوعية يوما فلقد جربنا الاستعمار الغربي اياما. علمنا ان الشيوعية تنهى عن الاسلام وتنأى عن الاسلام وتضرب الاسلام. ولقد علمنا من قبل ان الاستعمار الغربي ومدارس التبشير في الوطن الاسلامي ومستشفيات التبشير في الوطن الاسلامي تلوى الصحافة في بلاد العالم الاسلامي كلها صناعة استعمارية. حاول ان ترجع بذاكرتك الى الصحف المصرية ثم اسأل نفسك على يد من قامت هذه الصحف. راجع تاريخ السينما المصري وانظر على يد من قامت السينما في مصر. تاريخ المسرح المصري على يد من قام المسرح المصري. تجد ان جريدة الاهرام نشأت على يد المبشرين جبرائيل صقلة واخرين. تجد ان مؤسسة دار الهلال مؤسسة تبشيرية قامت على يد ايميل زيدان وبرج زيدان واسر زيدان عموما وهم تلامذة من الاستعمار ومبشرون هو سلام موسى ومن على شاكلتهم. تقدم قليلا او تأخر قليلا ثم انظر مجلة الجامعة التي كان يزورها فرح حنطول وغيره تجد ان جميع هذه الصحف نشأت على يد التبشير. لماذا؟ لضرب الاسلام وضرب فيها الاسلام. كان زويمر المبشر الكبير او اكبر المبشرين الانجليز على الاطلاق من كتاب الاهرام الاوائل وهو الذي نشر سلسلة مقالات تحت عنوان علماء الازهر او حملة العالمية. وكذلك المسرح وكذلك السينما وهو تاريخ اسود تاريخ اسود يطول قرضه. اذا نحن جربنا الشيوعية ونحن ايضا هذا الجيل الذي يعيش، لا اقول لكم الاجيال التي سبقت، هذا الجيل نفسه جرب الاستعمار الغربي الاستعمار المبشر الاستعمار المستشرق الاستعمار الذي يحول بلاد المسلمين او يحول المسلمين في بلاد المسلمين الى مستغربين. جربنا هذا وهذا. ولا نريد للأمة الإسلامية ولا للبلاد الإسلامية إلا أن تكون مسلمة. فكرها من كتاب ربها، أخلاقها من كتاب ربها، مبادئها من كتاب ربها. لا نستورد لا من الشرق ولا من الغرب، فليس في الشرق خير وليس في الغرب خير، وإنما شجرتنا زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الآية السادسة والعشرون تقول وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني يوافقون بين القول والعمل. فهو في الوقت الذي ينهى عن اتباع الاسلام هو يلتزم بعدم اتباع الاسلام. وهذا درس نتعلمه. اعداء الاسلام ينهون عن اتباع الاسلام ثم هم يلتزمون بذلك. يلتزمون والتزام بعد في جميع بلاد العالم. الشرق ينهى عن الاسلام وينهى عن الاسلام. الغرب ينهى عن الاسلام وينهى عن الاسلام. تجد ذلك في مؤلفاتهم ثم تجده في مؤتمراتهم السياسية وتجده في كل التجمعات الدولية. معروف ان كل قضية اسلامية مرفوضة شكلا وموضوعا ولا تغرنكم الدراسات الاستشراقية للإسلام. فهي دراسات مدورة ودراسات خادعة. القصد منها إظهار الإسلام بأسلوب مشوه حتى تهز الصورة الإسلامية الكريمة. وقد فتن في بلادنا تلامذة المستشرقين والذين تربوا على مواعيدهم وفيهم علماؤنا وفيهم كتابنا الصحابيون وفيهم المذيعون وفيهم رجال الجامعة بل فيهم عميد الأدب العربي ربيب المستشرقين. كل هذا يأتون إلينا بما استوردوه ليغرسوه في أجنحة هذه الأجيال المسكينة التي أقاموها أن الإسلام لا يصلح نظاما للدولة وأن الإسلام ما عاد يصلح دستورا للدولة في هذا الزمان على الأقل، لأن هناك تعقد في العلاقات داخليا وخارجيا وأن الربا ضرورة اقتصادية لا يمكن تخلى عنها. معناه بصراحة أن الله كان جاهلا فيما قال إن الربا حرام. فقد ثبت أن هذا القرن العشرين لا يستغني عن الربا وأن ربا الاقتصاد واجه الله بهذا الاتهام. فهؤلاء كان رجال الاقتصاد في الغرب ام في ارضنا قالوا انه يستحيل التقلص من التعامل الربوي لانه ضرورة وانه يستحيل تطبيق الاحكام الشرعية لانها غير ممكنة ولا يمكن التعامل مع القرآن لانه لا يصلح دستورا للدولة في هذا الزمان. كل هذا قيل ومنهم من يستمع اليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا فيجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه هو ينأون عنه اسمعوا حكم الله وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخراب عليهم هم، الدمار عليهم هم، التعاسة لهم هم، خيبة الأمل عليهم، المعيشة الضنك لهم، التخريب العقلي والحسي لهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم هو ما يشعرون، لا يدرون. ونكبة النكبات أن يفسد الإنسان حياته وهو لا يدري. نكبة النكبات أن تعمل عملا يخطوك وأنت لا تحس. مصيبة المصائب هي التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذا الزمان. هل تصدقون أن الأمة الإسلامية تعيش في ورطة لم تحدث في تاريخ العالم من قبل؟ هذه الورطة هي أنها تحاول ان تصف مشكلتها ثلاثة. لو ان العالم الاسلامي عرف المشكلة لقلنا ان الوصول الى توصيف المشكلة نصف الحل. الطبيب الحاذق الماهر يظهر حذقه ومهارته في التعرف على الداء. يوم ان يعرف الطبيب الداء نكون قد وصلنا الى نصف العلاج على الاقل. ان لم نكن وصلنا الى العلاج كله. فإذا انضاف إلى معرفة الطبيب الداء وصفه الدواء الناجع فإن الطبيب المريض يرتاح. مشكلتنا ان اطباء هذه الامة وعلماء هذه الامة لم يستطيعوا ان يصفوا علة هذه الامة. لم يستطيعوا ان يصفوا المرض. ولو انهم وصفوا المرض لقلنا ان مرض هذه الامة اصبح معروفا لان دواءه يجهل ويركب على اساس هذه العلة. العلة غير معروفة. ولذلك نجد المفسرين تائهون لا يستطيعون ان يحددوا علاجا لهذه الامة. شباب حائر وشيوخ نسوا القضية وهذه هي مشكلة الامة. فليس امتنا تدري وليس امتنا تصحو وليس امتنا تعرف انها فرطت في امر نفسها وانها في حاجة الى ان تصحح فكرها وتصحح خلقها وتصحح دينها وتصحح مسارها. اذا لاستقام الامر ولهدي الناس الى صراط مستقيم.